حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والكفر. قوله رحمه الله والكفر، هذا معطوف على ما سبق، حيث قال: واعلم أن ضد التوحيد الشرك، ثم عطف عليه قال: والكفر، أي أن الكفر ضد للتوحيد. وسيأتي أمر ثالث وهو النفاق، فيضاد التوحيد شرك وكفر ونفاق. والكلام هنا عن الكفر. قال رحمه الله: والكفر كفران، كفر يخرج من الملة، وهذا هو الكفر الأكبر الذي إذا وقع فيه الإنسان خرج من ملة الإسلام، وإن مات عليه خلد يوم القيامة في النيران. قال: وهو خمسة أنواع. النوع الأول كفر التكذيب، أي أن يكون كفر الإنسان تكذيبا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم إيمان به. قال: والدليل عليه قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فسمى جل وعلا المكذب بالحق لما جاءه كافرا. والمراد بالكفر هنا الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام. وهذا النوع من الكفر يسمى كفر التكذيب، لأن صاحبه مكذب، مكذب بالرسول وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: النوع الثاني كفر الاستكبار والإباء. والإباء المراد به الامتناع وعدم القبول. فالنوع الثاني كفر الاستكبار، أن يستكبر على الحق ويتعالى ويأبى أن يقبل مع التصديق، يعني يصدق أن هذا الدين حق وأن هذا الرسول حق، لكنه يمتنع من قبول ما جاء به الرسول إباء واستكبارا، ليس تكذيبا، هو يصدق ويعتقد أنه صادق لكن يمتنع من قبول ما جاء به استكبارا. قال: كفر الإباء، كفر الاستكبار والإباء مع التصديق، مع التصديق. والدليل عليه قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهذا الكفر هو كفر إباء واستكبار. إباء أي امتناع، إباء أي امتناع وعدم قبول، واستكبار أي تعالي على الحق. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا النوع الثاني من أنواع الكفر. قال الثالث: كفر الشك، وهو كفر الظن. والمراد بالشك أو الظن أن يكون لا مصدقا ولا مكذبا، لا يصدق ما جاء به الرسول ولا أيضا يكذب ما جاء به الرسول، لا يصدق بالبعث ولا يكذب. الذي عنده الشك يقول أنا لا أدري هل هناك بعث أو ليس هناك بعث، لا أدري هل هذا الرسول صادق أو غير صادق، لا أدري. هذا يسمى كفر الشك وكفر الظن، لأنه لا يدخل في الإيمان إلا باليقين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فلا يكون مؤمنا إلا باليقين. فإذا كان شاكا يقول لا أدري هل هو صادق أو غير صادق، لا أدري هل البعث حق أو ليس بحق، هذا كافر، ويسمى كفره كفر شك، ويسمى أيضا كفر الظن. قال والدليل عليه قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة قائمة. فكان كفره كفر ظن وكفر شك، يقول ما أظن الساعة قائمة، أو يقول ما أظن أن هذا الذي جاء به الرسول حق، أو ما أظن أن هذا دين الله. فهذا كله يسمى كفر ظن أو كفر شك، أنه لا يكون مؤمنا إلا باليقين. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني هذا يقوله على سبيل التنزل والافتراض، يقول أنا ما أظن أن هناك بعث، لكن لو فرض أن هناك بعث وقيام وجنة ونار، لو فرض ذلك، وأنا ما أظن هذا يكون، لكن لو فرض أن ذلك يكون لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني لأجدن خيرا من هذه الجنة في ذلك اليوم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت، وهذا موضع الشاهد أن الظن كفر، أن الظن أو الشك كفر. فلما قال صاحب الجنة ما أظن الساعة قائمة، قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. وذكره لهذه الأشياء في هذا السياق، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، ذكره لهذه الأشياء على وجه الاستدلال وإقامة الحجة على صاحبه، وكأنه يقول له إن الذي أوجدك من العدم وخلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا حتى أصبحت رجلا سويا قادر على أن يبعثك يوم القيامة. نظير هذا قوله تعالى في سورة الحج يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، أي هذا دليل من دلائل البعث، دليل من دلائل البعث، ودليل على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. الشاهد أن الظن كفر. قال النوع الرابع كفر الإعراض، كفر الإعراض. والمراد بالإعراض الإعراض عن الدين أصلا، الإعراض عن الدين أصلا لا يتعلمه ولا يعمل به، معرض عن الدين وغير مقبل عليه ولا راغب في معرفته ولا تعلمه، وإذا عرض عليه الدين أعرض عنه، فهذا يسمى كفر إعراض. قال: والدليل عليه قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فسمى إعراضهم كفرا بالله جل وعلا. قال: النوع الخامس كفر النفاق، والدليل عليه قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وهذا في سياق الكلام على المنافقين في سورة المنافقون. وكفر النفاق هو أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر، يختلف الظاهر والباطن، ظاهره إيمان وباطنه كفر وطغيان، فهذا يسمى كفر نفاق. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا ظاهر، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في أن ما أظهروه يخالف ما أبطنوه، مثله قول الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهذا النوع من الكفر يسمى نفاق، يسمى كفر نفاق. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ثم قال: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: وكفر أصغر. قال: الكفر كفران، كفر أكبر وكفر أصغر. وهذا الكفر الأصغر لا يخرج من الملة، من ملة الإسلام، ولا يستوجب خلود صاحبه إن مات عليه في النار. والذي قال عنه أهل العلم فيما أثر عن الصحابة وعن التابعين: كفر دون كفر. ومعنى قولهم كفر دون كفر أي دون الكفر الأكبر الناقل من الملة. قال: وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. إذن نلاحظ الاختلاف في بين الأكبر والأصغر، أن الأكبر ناقل من الملة والأصغر ليس بناقل من الملة. والأكبر يستوجب الخلود في النار، والأصغر لا يستوجب الخلود في النار. والأصغر هو ما أطلق عليه في النصوص، في نصوص الشرع، أنه كفر ولكنه لا يبلغ حد الكفر الأكبر، يعني صاحبه ليس بمكذب ولا بمعرض ولا بمبطن للنفاق ولا بشاك، ليس فيه أو ليس فيه شيء من أنواع الكفر الأكبر، وأطلق عليه في النصوص أنه كفر، فهذا يسمى كفرا أصغر، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: سباب أمتي فسوق وقتالهم كفر. لا ترجعوا، في الحديث الآخر قال لا ترجعوا بعدي كفارا، وقال في الحديث الآخر اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهذا كله من قبيل الكفر الأصغر، كفر دون الكفر الأكبر، وهو كفر ليس بناقل من ملة الإسلام. قال وكفر أصغر لا يخرج من الملة، وهو كفر النعمة، وهو كفر النعمة. قال والدليل عليه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى وآتاكم من كل ما سألتموه إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار. فهذا الكفر في الآية الأولى وكذلك في الآية الثانية جاء في هذا السياق، سياق الكفر لنعمة الله سبحانه وتعالى. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ومن كفر النعمة، ومن كفر النعمة أن تضاف النعمة إلى من جعله الله سبحانه وتعالى سببا، مثل قول القائل لولا البط لأتانا اللصوص، لولا قائد السفينة لغرقنا، لولا كذا لما حصل كذا. نعم.
قال رحمه الله وأما النفاق فهو نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع: تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول أو بغض ما جاء به الرسول، أو النصرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول. فهذه أنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، نعوذ بالله من الشقاق والنفاق. وأما النفاق العملي فهو خمسة أنواع: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا.
ثم قال رحمه الله وأما النفاق فهو نوعان: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي ناقل من ملة الإسلام، وصاحبه يوم القيامة مخلد في النار، بل هو يوم القيامة في الدرك الأسفل من النار. ونفاق عملي، ونفاق عملي أي ليس في الاعتقاد وإنما في العمل فقط. ومعنى نفاق عملي أي أن يظهر للناس عملا صالحا وهو في الباطن على خلاف ذلك، مثل ما قال السلف رحمهم الله في تعريف النفاق: اختلاف السر والعلن، اختلاف السر والعلن، يعني أن يكون سره شيء وعلنه شيء آخر فيما يتعلق بجانب الأعمال لا جانب الاعتقاد. أما إذا كان في جانب الاعتقاد فهذا كفر، لكن في جانب الأعمال يعني مثل أن يظهر للناس أنه صادق وفي قرارة نفسه يعلم أنه كاذب، يظهر لهم أنه يفي بالوعد ويبطن عدم الوفاء، يظهر مثلا أنه ملتزم بالعهد وهو يبطن في داخله الغدر وهكذا، يعني فيما يتعلق بالأعمال، فيما يتعلق بالأعمال كما سيأتي بيانه. فهذا يسمى نفاقا عمليا وهو لا يخرج صاحبه من الملة، لكن يخشى عليه أن يتمادى به هذه الخصال من خصال النفاق، فيرتقي به الأمر إلى والعياذ بالله التغلغل في النفاق وأوصاف المنافقين، إلى أن ربما أو يخشى عليه أن يبتلى بالنفاق الاعتقادي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كنا فيه كان على شعبة من النفاق، وأربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كان على شعبة من النفاق. قال: فهو نوعان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فأما الاعتقادي فهو ستة أنواع، النفاق الاعتقادي المخرج من الملة ستة أنواع. النوع الأول تكذيب الرسول، وهذا من أوصاف المنافقين، وقد مر معنا قوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في إظهار أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وإعلان الشهادة له بالرسالة، وهم في الحقيقة لا يقرون بذلك بل يكذبون، فهذا كفر نفاق. قال: أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكذب بشيء مما جاء به الرسول، فهذا من النفاق الاعتقادي. قال: أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض ما جاء به الرسول، أيضا هذا كله من النفاق الاعتقادي، من يبغض رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يبغض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على نفاقه نفاقا اعتقاديا. قال: أو المسرة بانخفاض دين الرسول أو الكراهية لانتصار دين الرسول. إذا وجد دين الرسول انخفض سر بذلك، وإذا وجد دين الرسول انتصر وعلى وظهر أبغض ذلك وكره ذلك، فهذا كله من أوصاف المنافقين نفاقا اعتقاديا. قال: فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار، أي الطبقات السفلى منها. نعوذ بالله من الشقاق والنفاق، نعوذ بالله من الشقاق والنفاق. لما ذكر هذا النفاق العقدي ختم ذلك رحمه الله بالتعوذ من النفاق والتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشقاق، والمراد بالشقاق مشاقة الله عز وجل ومشاقة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من أوصاف وأعمال المنافقين. قال: وأما النفاق العملي فهو خمسة أنواع، وأما النفاق العملي فهو خمسة أنواع. وعرفنا أن النفاق العملي لا ينقل من الملة. قال: وهي إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. وجميع هذه الخمس، جميع هذه الخمس التي هي نفاق عملي، تشترك في اختلاف الظاهر والباطن، اختلاف السر والعلن. الأولى قال: إذا حدث كذب، يظهر الصدق لكنه في الباطن كذوب، فهذا نفاق عملي اختلف سره وظاهره، سره كذب وظاهره الصدق. وإذا خاصم فجر، أيضا هنا اختلف ظاهره وباطنه. إذا خاصم يعني إذا كان بينه وبين شخص خصومة أو منازعة على شيء ما، وهو يعلم أن هذا الشيء ليس له، يعلم في باطنه أن هذا الشيء ليس له ولا يملكه، أنه ملك لصاحبه، لكنه يفجر في الخصومة، يقول والله إنه لي ورثته كابرا عن كابر، أبا عن جد، وهذا ملكي. وهو في نفسه في باطنه يعرف ماذا؟ أنه ليس ملكا له، لكن هذه فجورة، فجور في الخصومة. فهذا من أوصاف النفاق، اختلف ظاهره وباطنه، ظاهره يدعي أنه له وباطنه يعلم أنه ليس له، فاختلف الظاهر والباطن، اختلف السر والعلانية. قال وإذا عاهد غدر، إذا أعطى عهد ظاهره أنه يفي بالعهد، هذا ظاهره وأنه ملتزم بالعهد، لكن الذي مبطنه، الذي يبطنه في باطنه الغدر، اختلف ظاهره وباطنه، فهذا أيضا نفاق، نفاق عملي. الأمر الرابع وإذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن على شيء يظهر الوفاء والأمانة، يظهر الوفاء والأمانة لكنه المستقر في باطنه عدم ذلك، فاختلف الظاهر والباطن، فهذا نفاق عملي. الخامس والأخير إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، إذا وعد يظهر الالتزام بالوعد والدقة فيه، لكن الذي يستقر في باطنه عدم الوفاء، الذي يستقر في باطنه عدم الوفاء، فهذا أيضا اختلاف بين السر والعلن، بين الظاهر والباطن، وكل ذلك من أوصاف المنافقين. فحقيقة النفاق اختلاف السر والعلن، هذه حقيقة النفاق، اختلاف السر والعلن. فإذا كان السر عقائد كفرية والعلن إظهار للإيمان، هذا نفاق اعتقادي. وإذا كان السر مخالفات شرعية والظاهر الالتزام بها، فهذا نفاق ماذا؟ عملي. لكن كل من أو كل النفاق اختلاف بين الظاهر والباطن، وهذه حقيقة النفاق، حقيقة النفاق أن ظاهر الإنسان شيء وباطنه شيء آخر. وابن القيم رحمة الله عليه له كلام عن النفاق وأوصاف المنافقين، يجمل بطالب العلم أن يقف عليه وأن يقرأه بتمعن، وفي كتابه مدارج السالكين. ثم ختم رحمه الله هذه الرسالة بقوله والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. وهي رسالة كما رأينا نافعة وعظيمة وكبيرة الفائدة، ولعلنا جميعا نتعاون في نشر هذه الرسالة كل حسب استطاعته.
شكر الله لفضيلة الشيخ هذا التوفيق وهذا الشرح، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ما قال في ميزان حسناته، وسعيه سعيا مشكورا، وذنبه ذنبا مغفورا، إنه على كل شيء قدير. سنكتفي بسؤال نعرض على فضيلة الشيخ، يقول السائل فيه: يا شيخ حفظكم الله، كيف نفهم الترادف في كلمة الإيمان والإسلام في القرآن، كما في قوله تعالى: قال تعالى وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وغيرها من الآيات التي تتعدد وتترادف فيها هاتين الكلمتين؟
هذا لا يسمى ترادف، وإنما اجتماع بين هذين الاسمين في الذكر في موضع واحد. وأهل العلم قالوا إن الإسلام والإيمان يجتمعان في الذكر في بعض النصوص ويفترقان، يجتمعان في الذكر في بعض النصوص ويفترقان، يجتمعان بمعنى أن يذكر معا في النص الواحد، مثل هذه الآية التي ذكر السائل، ومثل قول الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وكذلك قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهنا اجتمع الإسلام والإيمان في الذكر، أي ذكر معا. وهناك نصوص أخرى يذكر فيها الإسلام مفردا، ومثل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا. وهناك نصوص أخرى يذكر فيها الإيمان مفردا، مثل قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالقاعدة عند أهل العلم أن الإيمان والإسلام إذا افترقا، يعني ذكر كل واحد منهما مفردا، شمل الدين كله، وإذا ذكر معا في النص الواحد يكون الإيمان في العقائد التي في القلب، المراد بالإيمان العقائد التي في القلب، والمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، كما اجتمع في حديث جبريل وفسرهما النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، قال أخبرني عن الإسلام، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فاجتمع الإيمان والإسلام في الذكر، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالاعتقاد، وفسر الإسلام بالعمل. لكن إذا ذكر كل منهما مفردا تناول الآخر، فقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، المراد بالإسلام الدين كله عقيدة وعبادة. وكذلك عندما يذكر الإيمان مفردا إنما المؤمنون، المراد بالإيمان الدين كله عقيدة وعبادة. لكن إذا ذكر معا أصبح الإيمان يختص بالعقائد، والإسلام يختص بالأعمال. وعليه فقول الله سبحانه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هؤلاء الأعراب وجد منهم الإسلام، نطقوا بالشهادتين وجد منهم الإسلام الذي هو أعمال الإسلام وشرائع الدين وجدت، لكن الإيمان القلبي لم يتمكن من قلوبهم، لم يتمكن من قلوبهم. فقالوا أمنا، قال الله لهم قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قولوا أسلمنا، أي ما زلتم في درجة الإسلام، لم تصلوا بعد إلى درجة الإيمان، لأن الإسلام الأعمال الظاهرة ووجدت منهم، والمراد بالأعمال الظاهرة أي مع وجود قدر من الإيمان يصحح الإسلام. والمراد بالإيمان العقائد، ومن كان ومن عمر قلبه بالإيمان وتمكن الإيمان من قلبه جوارحه ستصلح تبعا لذلك. ولهذا قال العلماء كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، والآية دليل على ذلك. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، هذا يدل أنه ليس كل مسلم مؤمنا، لأن درجة الإيمان درجة أرفع وأعلى. ونسأل الله أن يزيننا وإياكم جميعا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com